بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أربعة: وأما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج والنكاح مما لا إشكال فيه، يعني عقد النكاح عندنا يتحقق سواء قال أنكحتك موكلتي، عادة نحن نقول بسالفة موكلتي أو وفي القبول يكون موكلي، لأن عادة خاصة احنا في مناطقنا المتحفظة جدا يكون العاقد وكيلا، بل حتى لو كان يعني العاقد هو من أهل العلم ويريد أن يجري العقد بنفسه ما يحتاج إلى وكيل، هو تولي طرفي العقد فقط مكروه، هم جائز لكنه مكروه، يتولى بنفسه طرفي العقد، يعني يكون أصيلا عن نفسه ووكيلا عن الزوجة، هذا يصح ولكنه مكروه، هذا شرعا، لكن عليكم السلام ورحمة الله، لكن عرفا حتى لو لم يتولى، لا قد أتكلم عن منطقتنا، حتى لو لم يتولى طرفي العقد فيقع في كراهة شرعية ينتقدونه اجتماعيا، يعني أنه إذا يعقد بنفسه وكأنه يعني مهما بلغ رتبة وبراعة في العربية ما يقبلون عرفنا أنه يأتي الزوج هو يعقد، فدائما نحن في الأمثلة نقول موكلتي لأن هذا الغالب.
فإن نشر قضية لا أقول لكم أنه يحسبون لا أقول أن يوجد شاهد وأن العقد لا يكون بين الزوجين من فرضهما، يعني صار كلمة ارتكاب،
هذا بروتوكولات اجتماعية إن صح التعبير، يعني
لازم يوجد شيخ وكذا
ما احنا الشهود
مستقبل كسر هذه العادة،
يعني لكن يقولون زي الجبل ولا زي الطابع، يعني في الأشياء، يعني الآن مثل النوروز عند الشيخ علي وأتباع الشيخ علي، ما راح نقول الدولة عند الفارسيين، حتى أنت الظاهر أفغانستان باكستان تعملون أو أفغانستان، صحيح اللي ينطقون بالفارسية هم اللي النوروز، يعني هذه مثلا مستحيل تتغير، شبه مستحيل، يعني ما أدري أنتم لا تدرون أنه إذا لم يكن مخلا
يوجد شبهة المجتمع. ثانيا هذا الاحتياط يعني في مثل هذه الموارد واحد يلحظه كأن حالة من هوى نفس الشرعية عن هذه الحالة، فيقف الإنسان الذي يرتكب هذه الحالة أصلا لا يقف بالإيمان، عندنا روايات عجيبة في الوزارة أنه ليس بمؤمن أصلا،
بس هل هذا وسواس؟ هل هذا أحيانا احتياط؟
شخصية التقي يعني بناء في المجتمع، إذا أقول لها أنت إذا أردت أن تتزوج بامرأة تستطيع أنت بنفسك، أنت في كل الطباع وأنت بعدك، يقول كيف يجوز عندك؟ هذا شيء عجيب يعني،
هذه شبهة
بدون مبالغة.
هل أذكر لك مثلا أنها مو مقصورة فقط على ما نحن فيه، كثير من الأمور أنها تكون آداب ويفهم من كثرة الالتزام بها أنها من الواجبات، الواجب على الطلبة هنا التبليغ وتبيين ما هو واجب وما هو مستحب،
لا يكتب الصيغة للزوج الصيغة للمرأة، أنا أقول لك أنت قرأ
وتنتهي، واحتياطا نعيد أنا أتولى أخذ الوصالة، لأنه يمكن اللفظ ما يكون
أنا جالس يوم وقلت له أنا ما يحتاج أحضر، بس أنت قرأ أنا دارة
أنت اليوم ما بتخلينا نحجر وظيفتي إليها، وأكد على أن المشكلة أنها مجرد وكالة والوكالة تقع بأي لفظ، هذا أنت ترى. على كل حال كما قال هنا لا بد من لفظ النكاح أو لفظ الزواج دلت عليه أدلة، وأما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج والنكاح فمما لا إشكال فيه، يعني أنه يتحقق الكلام والخلاف في بعض الألفاظ الأخرى، هناك ألفاظ اتفق على منعها مثل بعت مثلا أو ملكت، وهناك ألفاظ مثل متعت يأتي الكلام فيها، تردد فيها المحقق في شرائعه وإن مال إلى الجواز، وكذا الإمام في تحرير الوسيلة قوى ذلك، واحتاط بعضهم بالمنع منه لأنه ظاهر يأتي الكلام في تلك المسألة، ظاهر في العقد المؤقت. أما إحنا الآن كلامنا في العقد الدائم، وأنه يقع بلفظ الزواج والنكاح، عندنا أدلة على لفظ الزواج، الآية والرواية السابقة، أدلة على لفظ النكاح أنه يقع فيه، قال فمما لا إشكال فيه، ويدل على انعقاده بلفظ الزواج قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهنا زوجناك ففي لفظ الزواج، وحديث أبان المتقدم تقول أتزوجك متعة على كتاب الله، فلفظ الزواج يحصل به الزواج إذن بهذين الدليلين وبغيرهما أيضا، وحديث أبان المتقدم وغيره، وعلى انعقاده، ويدل يعني على انعقاده بلفظ النكاح قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وغيره من الاستعمالات القرآنية المعبرة بلفظ النكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم كما ورد في سورة النساء، فهذا ظاهر في أنه النكاح لفظ النكاح يجري به عقد الزواج، هذا أولا. بعد ذلك يأتي في لفظ مختلف فيه، كما ذكرت أنه بعضهم قال هذا اللفظ ظاهر في المتعة ولا يصلح لأن يذكر في الزواج الدائم، وبعضهم قال هو حقيقة في الزواج وإن كان ظاهرا في يعني في الزواج بنحو عام متعة كان أو دائما فيصح، بعضهم احتار بالمعنى كما هنا المصنف، فيقول أما الإشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع فباعتبار أنه لم يرد فيه شيء من النصوص الشرعية، لم يرد في شيء من النصوص الشرعية التعبير عن الدائم بلفظ التمتع ليحكم بصحة الإنشاء به، ومن الواضح أنه لا تصح الاستعانة بكل لفظ بل لا بد من الاقتصار على ما تداول التعبير به شرعا مذكور بدليل شرعي أو عرفا وسكت الشارع عنه، يعني أمر من الأمور كان الشارع ساكتا عنه فترك إلى العرف، فعدم ورود دليل مانع، يعني مثل ما نستدل نحن بالسيرة وأنه لم يرد ما يمنع عنها، فيدل هذا على انعقادها، عدم ورود نهي دال على الإمضاء، فهذا يكفي دليلا ويعتبر من الأدلة الشرعية، بل لا بد من الاقتصار على ما تداول التعبير به شرعا أو عرفا. وإذا قيل يمكن التمسك بالنصوص الدالة على انقلاب العقد المنقطع دائما إذا لم يذكر الأجل نسيانا، يقول فرق هنا بهذا المعنى، لا يوجد عندنا دليل بأنه كلما لم يذكر الأجل فينقلب العقد المنقطع دائما، إنما ذكر ذلك في إذا ذكر العقد المنقطع بلفظ التزويج، يعني لا بلفظ هنا المتعة وينقلب دائما، ثم هذا مع النسيان، أما مع التعمد فالأمر مختلف، يعني هذا الدليل لو تم فيكون مع النسيان، قلنا لو كان لدينا نص بالمضمون المذكور بحيث يكون ناظرا إلى حالة النسيان لا أمكن التمسك به ويثبت المطلوب. ولكن ليس لدينا نص كذلك، بل الوارد في مثل موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، موثق به الرجل فصحي أن إن ها عبيد الله اللي في ذهني عبد الله. على كل حال يمكن التصوير من بكير عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام من أصحاب الإجماع. على كل حال إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح بات، يعني نكاح دائم. فهل تدل هذه الرواية على أنه في جميع الأحوال، يعني حتى لو كان بلفظ المتعة؟ هذا يقول لا دلالة في مثل هذه الموثقة عليه، والقدر متيقن من ذلك، ونصيغة إذا كان يمكن أن يقع بها العقد دائما ومنقطعا، لا أنها صيغة مختصة بالعقد المنقطع، وإذا ترك وإذا نسي الأجل. هذا رأي المصنف، طبعا هناك آراء تخالف تقول هذا نستفيد هنا الإطلاق بأي لفظ أريد به الزواج، فإذا لم يسمي الأجل ينقلب دائما، إن سمى الأجل فهو متعة بغض النظر عن اللفظ الذي يتلفظ به، وإن لم يسمي الأجل فهو نكاح بات. يعني وجود الأجل دليل على أن هذا اللفظ الذي يصلح للمتعة ويصلح للدائم، يعني كأنما ذكر الأجل قرين على إرادة المؤقت به، صحيح؟ وإذا لم يذكر فهي قرينة على أصل النكاح، وهو قال فهو نكاح بات. هذا رأي مقابل ما يذكره المصنف هنا. أما المصنف فيقول لا، إحنا الذي نستفيده إذا كان اللفظ قابلا لأن يصح به العقد الدائم. أما أفرض لما يقول متعت وما عندنا دليل على القبول، على يعني أن على صحة الزواج الدائم به، فمن الأساس هو غير قابل لأن يقع النكاح الدائم به، فعدم ذكر الأجل يجعله دائما. لابد أن نأتي بلفظ يصح وقوع النكاح الدائم به، حتى إذا لم يأتي بالأجل فهمنا الدواء. أما النص في أصله، أقول اللفظ في أصله لا يستخدم للنكاح الدائم، فلا يصح هنا أن يؤتى به، وعدم ذكر الأجل يؤدي إلى كونه دائما. والمسألة خلافية كما ذكرت، والقدر المتيقن من ذلك هو أن الصيغة إذا كان يمكن أن يقع بها العقد دائما ومنقطعا كصيغة زوجت وأنكحت، هذه تصلح للأمرين، زوجت وأنكحت. وإذا ذكر لفظ متعة لا يضر إذا أراد به النكاح المنقطع. أما لفظ المتعة في إرادة النكاح الدائم فيقول هذه ليست مما وردت الأدلة بدلالته على إرادة النكاح الدائم، وإن لم يذكر الأجل، خاصة إذا كان نسيانا، يعني هو لم يقصد الأجل، لم يقصد التوقيت، لم يقصد نكاح المتعة إذا كان نسيانا. أما إذا كان بعد تعمدا فربما تكون هنا الدلالة أظهر، لأنه هو أراد بهذا اللفظ الصالح لهما، الصالح لي، لأنه حتى لو استخدم لفظ متعة الزواج الدائم فيه متعة، زين، حتى لو كان اللفظ بالتمتع ففيه متعة، ومع إرادته لعدم ذكر الأجل قاصدا متعمدا لا أذكر الأجل فهو يريد الزواج الدائم. ربما قيل بذلك أنه يصح هذا اللفظ للزواج الدائم. منع من المعاصرين لا يوجد منع يعني, وإنما يحتاطون يعني منع تام لا يوجد, وإنما يحتاطون فقط. والقدر لصلاحية اللفظ يعني للأمر, والقدر المتيقن من ذلك هو أن الصيغة إذا كان يمكن أن يقع بها العقد دائما ومنقطعا كصيغة زوجت وأنكحت, فبذكر الأجل يقع العقد مؤقتا. حتى القدماء كما ذكرت لكم مثلا تلاحظون بعد تردده ما لا إليه في شرائعه المحقق الحلي, فبذكر الأجل يقع العقد مؤقتا وبعدمه يقع دائما, ولا يمكن أن يستفاد منه أن العقد ينقلب دائما مهما كانت الصيغة. ولكن بعضهم استفادوا وقالوا هنا بهذا الإطلاق, لكن المصنف يقول وإن كانت الرواية يريد أن يقول يعني وإن كانت الرواية المستدل بها مطلقة إلا أنها منصرفة إلى ما إذا كان اللفظ بغير بما يصلح للزواج الدائم, وليس عندنا دليل على أن لفظ التمتع لفظ بتعت صالح للزواج الدائم. فيعني كأنما هذا الإطلاق نعم مطلقة, ولكن هذا الإطلاق منصرف إلى ما ذكر فيه صحة الوقوع بالزواج, صحة اللفظ لأن يقع به الزواج الدائم, ولأنها هذه فيها شائبة العبادة وأنها فروج يحسن التشدد فيها والاحتياط, فهنا يصر المصنف على رأيه وأنه لا يقع بلفظ المتعة الزواج الدائم وبعدمه يقع دائما, عفوا فبذكر الأجل يقع العقد مؤقتا وبعدمه يعني وبعدم ذكر الأجل يقع دائما, ولا يمكن أن يستفاد منه أن العقد ينقلب دائما مهما كانت الصيغة ولو مثل متعت. يقول هذه الرواية لذاكرينها ما تنصرف إلى مثل هذه الألفاظ لأنه تنصرف فقط إلى ما دل الدليل عليه, ولا دليل يدل على أن لفظ متاع تدل على الزواج الدائم, فإنه ليس في مقام البيان من هذه الناحية. في رأيه لا يقع زواجهم, لكن بعضهم كما ذكر هو وإذا قيل هناك قائل يعني, وفعلا يعني في قال مو من باب أنه تصور ولو قيل هذا التعبير يعني, أحيانا يعبر الفقيه عن احتمال فرض لم يطرق هذا الاحتمال يعني من باب الخيال العلمي, أنه لو كان صورة الشكل يأتي لها بحكم, لكن هنا فعلا هناك من يقول فهو في معرض الرد عليه يعني يستشكل على قوله ويجيب, فإنه ليس في مقام البيان من هذه الناحية من أنه يقول هذه الصورة خارجة عن مسألة صحة وقوع العقد بها, وإلا يلزم صحة التمسك به لإثبات تحقق عقد النكاح بأي صيغة. لو كان في مقام البيان يصير أي صيغة بعد يريد بها النكاح, أهم شيء أنه يريد النكاح, ولا يلزم صحة التمسك به لإثبات تحقق عقد النكاح بأي صيغة كانت, حتى مثل صيغة اتخذتك بعلا أو فراشا أو لباسا. أهم ورد أنه التعبير باللباس في الآية الشريفة, لكن هل يصح هنا هذا التعبير مثلا مع إرادة النكاح الذي دلت عليه النصوص ألفاظ خاصة صيغة متلقاة من الشارع, يقول المصنف وليس من بين ما تلقي من الشارع صيغة متعت لإرادة الزواج الدائم, فالزواج الدائم هنا يكون بمثل زوجت وأنكحت, أما بعت أو اتخذت وما إلى ذلك فالاحتياط يستوجب علينا عدم القول بصحة وقوع النكاح الدائم به. ما أدري واضح المسألة وإشكال المصنف والجواب عليها على الإشكال. ثم يذكر مسألة اعتبار العربية في العقد. احنا الى هنا ما قرينا في المتن قبل يومين. قال وفي تحقق زواج الدم بلفظ التمتع اشكال، هذا تقدم ذكره. والمشهور اعتبار العربية والماضوية بلفظ الماضي في اجراء العقد، ولا يلزم في الإيجاب تقدمه على القبول، بل يجوز أن يكون الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة، وإن كان الاحتياط أمرا لا ينبغي الحياد عنه. وليس من اللازم على الزوجين مباشرة العقد بأنفسهما، هذا يا سيد اللي ليس من اللازم صار بالعكس لازما الآن يعني اجتماعيا، بل يجوز لهما التوكيل في ذلك، ولا مانع من كون الوكيل واحدا عن طرفين، بل يجوز أن يكون الزوج وكيلا عن زوجة فيجري الإجاب بالوكالة والقبول بالأصالة، ما يعبر عنه بتولي طرفي العقد، ولكنه مكروه إن كان عن نفسه. كما يجوز أن تكون هي وكيلة عنه فتوجب بالأصالة وتقبل بالوكالة، فنفس الشيء. كون الأمور بعض أمور يعني مو مطروقة ومو مستأنسة، فهذا إذا كان لها دليل شرعي لا يعني أنها ليست شرعية. يعني حتى على القاعدة اللي عند العامة يقولون المعروف عرفا كالمشروع شرعا، المعروف الذي لم يتطرق الشرع إليه، أما إذا تطرق الشرع وحدد فهنا لا يبقى للعرف كلام إذا أراد أن يخالف قول الشارع، إلى آخر كلامه في المثل. هنا كلامنا في اعتبار العربية، فهنا يذكر دليلين ويضعف كلا من الدليلين، فيقول يستدل له تارة بعدم صدق العقد إذا لم يكن بالعربية، يعني معنى ذلك أن غير العرب لا يتعاقدون، لا تجري العقود بينهم، إن صح القول بمثل هذا الدليل فالقائل به هذا مذهب النرجسية الذي لا يرى أحدا غيره، أو لا أقل مذهب القومية، يعني كأنما غير العرب لا تجري بينهم العقود. صحيح شيخ علي، نحن نقول بأن العقود تجري بينكم وبين جيرانكم في أفغانستان، لكن انتبهوا للهند، فالعقود تجري بين الأقوام جميعا، هالمعاملات عند العرب وعند غير العرب، فلماذا أنه لا يصدق عليه العقد إذا لم يكن بالعربية؟ وأخرى بأن القدر المتيقن من العقد الصحيح هو العقد بالعربية، يعني يفرض هذا عقد ولكن لم يصحح الشرع، هذه عقود كانت قبل التشريع، فلما جاء التشريع كما جاء بالصلاة بألفاظ عربية النكاح كذلك. فلا بد أن يكون بألفاظ عربية وإلا لا يصح. يعني هذا الإشكال الثاني أو الدليل الثاني أقل وطأة، يعني اعتبر أنه تجري عقود، لكن هذه العقود ما هو المصحح لها؟ المصحح لها أن تكون بالعربية، ولكن هذا العقد عند الأقوام الأخرى غير العربية لا يكون صحيحا وإن سمي عقدا. أما الإشكال الأول أصلا لا يسميه عقدا، واضح الفرق بينهما. الإشكال الأول يقول لا يصدق العقد إذا لم يكن بالعربية أصلا، غير داخل في العقود، خارج تخصصا عن العقود، ليس بعقد. الإشكال الثاني والدليل الثاني يخرجه تخصيصا متخصصا، يقول هو عقد لكنه مو صحيح. القدر المتيقن من العقود الصحيحة أن تكون بألفاظ عربية، وأخرى بأن القدر المتيقن من العقد الصحيح هو العقد بالعربية، وتحققه بغيرها يحتاج إلى دليل ولا دليل، وهو مفقود، والأصل يقتضي عدم ترتب الأثر على ما إذا وقع العقد بلفظ غير عربي. ثم يقول المصنف مضعفا لهذين الدليلين، وكلاهما كما ترى، أما الأول فواضح أنه مثل ما ذكرنا أنه عقود تجري عند غير العرب، وطبيعي أن تكون بغير العربية ف... ويصدق عليها أنها عقد مو كما ذكر. وأما الثاني فلعدم احتمال منع الشرع من الزواج إذا لم يكن إذا لم يتمكن الزوجان من النطق بالعربية. بالعكس التعبير بأن الزواج سنتي وما إلى ذلك من التعبير فهذا يجري على جميع المسلمين عربا كانوا أم غير عرب. ما نحتمل يقول لا يأتي هذا الاحتمال أنه لابد أن يكون بالعربية وأنه ولا دليل عندنا على ذلك أنه يبقى الزوجان أو من يبقى المريدان للزواج غير متزوجين حتى يتعلم العربية، لا دليل على ذلك. بل القدر المتيقن ليس هو العقد بالعربية، القدر المتيقن هو حصول العقد بأي نحو كان ذلك العقد. نعم هنا كذلك ما سيحتاط المصنف في آخر كلامه على أنه من لا يعرف العربية ويتمكن من توكيل العربي الأحوط له أن يوكل، الأحوط لزوما هذا مع التمكن من توكيل الذي يعرف النطق بالعربية الفاظ العقد يعني. أما مع عدم وجود وكيل يقوم بذلك فلا دليل عندنا على المنع من هذا الزواج الذي الطريق إليه العقد بمثل هذه الطريقة يعني من الألفاظ العربية. هذا مضافا قال وأما الثاني فلعدم احتمال منع الشارع من الزواج إذا لم يتمكن الزوجان من النطق بالعربية. هذا مضافا إلى أن المستفاد من قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم مطلوبية عنوان النكاح من دون قيد زائد، أنكحوا بأي نحو كان النكاح، وحيث أن العقد بغير العربية يصدق عليه عنوان النكاح ويصدق عليه عنوان العقد إلا أنه بغير العربية، يعني مو خارج عن العقود كما ذكر في دليله الأول بعدم صدق العقد إذا لم يكن بالعربية، بل يصدق عليه عقد وإن لم يكن بالعربية، وحيث أن العقد بغير العربية يصدق عليه عنوان النكاح ويكون مشروعا وممضيا وممضا يعني ممضيا. هنا يكتب لا ليس كذلك، يعني أنه فيها لفظ نكاح هذه الآية وإنكحوا الأيامى منكم، يعني لكن من أي جهة يكون هذا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية الآن؟ أنه لا ورد لفظ نكاح هنا ونكاح لم يرد دليل على المنع عنه، لعدم ورد دليل يعني إحنا الآن ما عندنا إجمال في أنه يصح أو لا يصح، لم تصل النوبة إلى إجمال وتشخيص المصداق ويكون هذا دائرا بين الممنوع والمسموح، بل هنا بعد تحقق صدق العقد بأي لفظ كان ما يصدق عقد. نحن يكفينا الوجدان هنا بأن الأقوام الأخرى تتعاقد فيصدق عليها عقد، يعني هل خلاف ذلك يعني القول بأنه لا يصدق عقد يحتاج إلى دليل؟ الأصل أن هذه عقود تجري بين الناس، فبعضها ممضى وبعضها أفرض لا يكون ممضى، أفرض ما ورد الردع عنه يكون منهيا عنه بالردع، أما ما سكت عنه فيكفينا هذا السكوت دليلا على إمضائه. هذا من قبيل الثاني، إذا استطعنا أن نأتي بدليل مانع دل على المنع، أما ما لم يأتي دليل مانع فالأصل الجواز هنا.
ف...
هو إذا يفهم من لفظ التمتيع النكاح، هذا على الكلام السابق أنه ليس ظاهرا فيه. إحنا الآن كلامنا في العربية، الآن إشكالكم في أنه نفس النكاح بلفظ غير عربي ليس بعقد، هكذا تقولون؟ يعني إذا لم يكن بلفظ عربي، إحنا الآن في اعتبار العربية. نعم، فأنكحوا، أنكحوا يعني حصلوا العقد، اجروا عقدا، اجروا عقد النكاح بالعربية وبغير العربية. لكن هناك وردت عندنا حسب كلام المصنف، يعني الآن وردت عندنا أدلة على أن النكاح الدائم لا يكون بلفظ التمتية، هو حسب استشهاده أنه ليس ظاهرا، لفظ المتعة ليس ظاهرا في النكاح الدائم، بل هو منصرف إلى النكاح المؤقت. فهنا استشدد وقال نريد في اللفظ الدائم لا يكون بلفظ المتعة. احنا سيدنا خل نخلص منها واحدة واحدة، لا داخل الإشكال. خلنا ننام في العربية، العربية تشكلون بأنه يكون من باب التمسك. فالآن تترقون إلى القول بأن هذا الدليل وأنكحوا الأيام منكم بأي لفظ كان النكاح، بلفظ المتعة وبلفظ غيرها. يأتي الكلام عنه بما ذكر، وذكرنا مقابله الرأي الآخر، هذا دليلكم مفروض يكون تقوية للرأي الآخر، لكن هو من باب أنه يقول اللفظ العربي لفظ المتعة ظاهر في المؤقت بل هو حقيقة فيه، فلا يصلح أن يؤتى به للدائم، والدائم لابد أن يكون بما يدل على الدوام، ولا يكفي عدم ذكر الأجل فيه لينقلب دائما حتى لو كان بلفظ ظاهر في المؤقت. المشكلة في ظهور اللفظ فقط. يأتي بقية الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.